أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فحينئذ يمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل. كان كلامنا أخيرا في مسألة أنه لو لم يوجد المثل للمبيع التالفي المثلي إلا بثمن أزيد من ثمن المبيع التالف، فهل يجب في هذه الحالة على المشتري الضامن شراء هذا المثل، أو أن وجوب شراء المثل يسقط وتنتقل الوظيفة إلى دفع قيمة المبيع التالفي يوم تلفه؟ المسألة هذه انطلقت من تردد العلامة رحمه الله في القواعد، حيث أن العلامة قدس سره تردد في وجوب شراء هذا المثل، مما أوجب للشيخ الأعظم عليكم السلام، مما أوجب للشيخ الأعظم قدس سره أن يحلل المسألة ذاكرا لها فرضين، ثم بعد أن بين فرضي المسألة عليكم السلام بين أن مراد العلامة في القواعد من عبارته ففي وجوب شراء المثل تردد ليس المراد الفرض الأول من فرضي المسألة، بل مراده هو الفرض عليكم السلام عليكم السلام، بل مراده قدس سره في عبارته تلك الفرض الثاني. وحينئذ إذا كان المراد من تردد العلامة في وجوب شراء المثل، إذا كان المراد الفرض الثاني، فحينئذ نحن أيضا نقول بأن في وجوب شراء هذا المثل في الفرض الثاني من فرضي المسألة ترددا وإشكالا. ومنشأ هذا التردد أنه من جانب يقال بأن وجوب بأن شراء هذا المثل وإن كان بأضعاف ثمنه غير واجب على المشتري الضامن، وذلك لسببين: السبب الأول أن المثل وإن كان موجودا في الخارج، إلا أن هذا الموجود الخارجي الكذائي الذي لا يباع إلا بأضعاف ثمنه، إلا أن هذا الموجود الكذائي كالمعدوم وكأنه لم يوجد وكأنه لا وجود له، وبالنتيجة فتنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة يوم أن تلف المبيع. نظير باب الكفارة. ففي باب الكفارة الوجوب متوجه والخطاب متوجه إلى عتق الرقبة، فلو لم تبع الرقبة إلا بأضعاف ثمنها فعند ذلك قالوا بأن عتق الرقبة يسقط وتنتقل الوظيفة إلى البدل، ففيما نحن فيه كذلك. هذا السبب الأول للقول بأن دفع وشراء هذا المثل غير واجب على المشتري الضامن. السبب الآخر، الدليل الآخر، أن المشتري الضامن لو كان ملزما في هذه الحالة على الرغم من أن المثل لم يوجد إلا بأضعاف ثمنه، لو كان المشتري الضامن ملزما بشرائه لكان اللازم من ذلك أن البائع قد يعاند ويظلم ويزيد في سعر وقيمة هذا المثل أضعافا من سعر وقيمة المبيع يوم التلف، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا ضرر على المشتري الضامن، فعند ذلك يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيكون هذا التكليف مرتفعا ومنفيا عن المشتري الضامن، وعند ذلك تنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة. هذا كله من جانب، ومن جانب آخر أنه قد يقال بأن المشتري ضامن ومكلف بشراء المثل، هذا الوجه الآخر للتردد، أي يقال بأن المشتري ملزم ومكلف بشراء هذا المثل حتى في هذه الحالة، والدليل على ذلك ما نقلناه عن لسان العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة من أن المثل كالعين حكما، فكما أن العين إذا كانت موجودة فيجب على الضامن أن يردها إلى مالكها وصاحبها حتى وإن كانت قيمتها مرتفعة ومتضاعفة فكذا المثل والمماثل للعين. هذا هو منشأ التردد الذي بين في كلمات الشيخ الماتن قدس سره. ثم يأتي رحمه الله بقوله ولكن الأقوى, وأنه على الرغم من أنه في الفرض الثاني, في الفرض الثاني من فرضي المسألة, على الرغم من أن الحكم بوجوب شراء هذا المثل فيه تردد, فيه إشكال, واللي بيّن منشأ التردد لحد الآن, على الرغم من ذلك إلا أن الأقوى في عين الحال أن المشتري يجب عليه شراء هذا المثل حتى وإن كان بأضعاف ثمنه, وفاقا في هذا الحكم لجمع من الفقهاء الأعلام. وذكر رحمه الله هؤلاء الفقهاء مع مصادرهم. قال رحمه الله فحينئذ, أي حينئذ كان, نقرأ على نسخة فحينئذ يمكنه, فحينئذ يمكنه, فحينئذ أي فحين إذ كان المراد, مراد العلامة من عبارة ففي وجوب شراء المثل تردد, إذ كان مراد الفرض الثاني للفرض الأول للمسألة يمكن التردد والإشكال في الفرض الثاني للمسألة أيضا في الصورة الثانية كما قيل. من أن يأتي رحمه الله يبين منشأ ووجه التردد, قال من أن الموجود, هذا وجه القول بعدم وجوب شراء هذا المثل على عهدة المشتري. قلنا لا يجب لسببين, لأمرين. السبب الأول قال من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم, ونظر المقام ببابين, باب الكفارة وباب الهدي. قال كالرقبة في الكفارة وكالهدي, يعني كما في باب الهدي في الحج. وأنه يمكن السبب الآخر, الدليل الآخر, الوجه الآخر المن للقول بعدم وجوب شراء المثل, قال وأنه يمكن معاندة البائع, يعني بائع المثل, ذكرنا احنا أمس الفرض الثاني منشأ زيادة الثمن شنو, أنه القيمة السوقية ما مرتفعة للشيء للجنس, ولكن البائع, بائع المثل, علم بأن المشتري راغب في شراء المثل, وأن هذا المثل لا وجود له إلا عنده, فيزيد في سعر وفي قيمة هذا المثل بعد أن عرف أن المشتري مقدم على شراء المثل مهما كلفه الأمر. فحينئذ لما يعرف البائع هذا المعنى ربما يعاند, ربما يظلم, ربما يزيد في سعر المثل بأضعاف مضاعفة على ماذا؟ على ثمن المبيع يوم تلفه, وهذا بلا إشكال يعد ضررا على الضامن, يعد ضررا على المشتري. فإذا كان ضررا الضرر هذا منفي بقاعدة نفي الضرر، فالتكليف بضمان المثل حتى في هذه الحالة منفي بقاعدة نفي الضرر، فتنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة. قال: وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة، وهذا وهو ضرر، والضرر منفي بقاعدة لا ضرر. هذا كله من جانب اللي هو الوجه الأول. ومن جانب آخر يقال بأن المشتري مكلف بشراء هذا المثل وإن كان بأضعاف ثمنه، لذا كان من المناسب أن يذكر قدس سره الوجه الآخر الذي يعد بيانا لمنشأ التردد، إلا أنه لم يتعرض له لعل ذلك لوضوحه في المسألة. ذكر فقط الوجه الذي يقال بعدم وجوب شراء هذا المثل، ثم بعد أن بين أن الحكم بوجوب شراء المثل حتى في هذه الصورة، بعد أن بين أن الحكم بوجوب شراء المثل حتى في الفرض الثاني مورد تردد، مورد إشكال، قال رحمه الله: ولكن الأقوى مع ذلك، أي على الرغم من أن في وجوب شراء المثل ترددا وإشكالا، مع ذلك الأقوى وجوب الشراء في الفرض الثاني، وأن المشتري الضامن يتعين عليه أن يشتري هذا المثل. لا، لأنه راح يذكر الدليل. هو يقول: لعين ما ذكر في الفرض الأول. قال: وفاقا للتحرير، يعني لم ينفرد الشيخ رحمه الله في هذا الحكم، وإنما وافق في ذلك جمعا من الفقهاء، وفاقا للعلامة في التحرير، وكذلك وفاقا لولده فخر المحققين في الإيضاح كما عن الإيضاح، وكذلك وفاقا للشهيد في الدروس، وللمحقق الثاني الكركي قدس الله أسرارهم في جامع المقاصد. ثم قال: بل إطلاق السرائر، أيضا وفاقا للشيخ ابن إدريس رحمه الله في كتابه السرائر، فإن عبارته مطلقة، يعني حتى في هذا الفرض الثاني يجب على المشتري ماذا؟ شراء هذا المثل. ونفي الخلاف المتقدم عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف. خب، لماذا قال الأقوى مع ذلك وجوب الشراء؟ لعين ما ذكر في الفرض الأول من فرضي المسألة، من عموم النص وعموم الفتوى، وتأييد ذلك بالمطلب الذي ذكره رحمه الله في الدرس الماضي. ثم أنه لا فرق إلى هنا. من المعلوم أن مالك المبيع التالف لا إشكال ولا ريب في أن له حق المطالبة بالمثل، لا إشكال في أن لمالك المبيع التالف المثلي له حق المطالبة بالمثل. هذا المقدار مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هذا الحق، حق المطالبة بالمثل، هل هو محدود ومقيد بشروط زمانية مكانية وما شاكل ذلك، أم لم يكن مقيدا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا الحق حق المطالبة بالمثل لمالك المثل التالف مطلق وليس محدودا ولا مقيدا بأي قيد. قال رحمه الله: ثم أنه لا فرق في جواز مطالبة المالكي مطالبة بمن؟ بالمثل. لا فرق بين ماذا وماذا؟ بين كون المثل في مكان التلف أو غيره، كان المثل في مكان التلف أو في أماكن أخرى، فعليه فعلى الضامن أن ماذا؟ بعد أن طالب المالك فعلى الضامن تحصيل المثل وتحوين كان في أماكن أخر وتحويله علما للمالك. ولا بين هذا الجملة الثانية هكذا: وفي صورة وفي فرض كون المثل في أماكن أخرى، وفي فرض كون المثل في أماكن أخرى، لا فرق أيضا بين أن تكون قيمة المثل في تلك الأماكن مساوية مع قيمة المثل في مكان التلف، أم أنقص أم أكثر. كل هذه الخصوصيات لا مدخلية لها في أصل الحكم. قال: ولا بين كون قيمته قيمة المثل في مكان المطالبة أزيد من قيمة المثل في مكان التلف أم لم يكن أزيد، يعني كان مساويا أم كان أنقص. لماذا لا فرق؟ قال: وفاقا لظاهر المحكي عن الشيخ ابن إدريس في السرائر والعلامة في التذكرة وفخر المحققين في إيضاح الفوائد والشهيد في الدروس والمحقق الكركي في جامع المقاصد وفي السرائر، الشيخ في السرائر يعني الشيخ ابن إدريس، قال أنه الذي يعني أن عدم الفرق في جواز المطالبة بالمثل، هذا الحكم بعدم الفرق هو الذي يقتضيه عدل الإسلام، يعني مقتضى عدالة الإسلام ومقتضى الأدلة ومقتضى أصول المذهب هو عدم الفرق. له أن يطالب بالمثل في بلده، له أن يطالب المثل في سائر البلدان في سائر الأماكن، وفي سائر الأماكن كانت قيمة المثل مساوية مع قيمة المثل في بلد التلف أم أعلى أم أنقص، هذا الحكم بعدم الفرق هو الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب. هذا كلام الشيخ ابن إدريس في السرائر. الشيخ الأعظم يعقب يقول: وهو كذلك، يعني ما أفاده الشيخ ابن إدريس من أن الحكم بعدم التفريق هو مقتضى عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب هو الصحيح، هو كذلك. لماذا؟ لعموم الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة قاعدة السلطنة، لو كنا نحن وهذه القاعدة لهي عامة، أن المالك مسلط على ماله، إن شاء طلبه في مكان التلف وإن شاء طلبه في سائر الأماكن، وفي سائر الأماكن كانت قيمة المثل مساوية أم أزيد أم أنقص. عموم القاعدة يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الفرق. قال وهو ما أفاده ابن إدريس كذلك، فهذا تأييد من الشيخ رحمه الله لما أفاده ابن إدريس. هذا كله، هذا يرجع إلى كل ما ذكرناه في الأمر الخامس، كل اللي ذكرناه لحد الآن في الأمر الخامس في المبحث الخامس، هذا كله مع وجود المثل في بلد المطالبة. يعني أكو وجود للمثل، سغاية الأمر ماذا؟ أنه بثمن أضعاف مين من ثمن ومن قيمة المبيع يوم التلف، ولكن للمثل وجود. أما إذا تعذر المثل، قال وأما مع تعذر المثل، وهذا إشارة المن إلى الحالة الأولى اللي ذكرناها في بداية الدرس السابق، الحالة الأولى ما لو لم يكن المثل موجودا بالمرة بأن كان متعذرا. قلنا حكم هذه الحالة سيأتي في المسألة السادسة، قال فسيأتي حكمه في المسألة السادسة، أعني الأمر السادس. المبحث السادس من المباحث المترتبة والمتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد. ما حاصله؟ أن مقتضى القواعد في ضمان المثل هو أداء المثل، ولكن هذا بطبيعة الحال في فرض وصورة وجوده وحصوله خارجا. أما لو تعذر وجود المثل ولم يوجد للمبيع التالف المثلي، لم يوجد ماذا؟ شيء مماثل له خارجا، فما الوظيفة؟ فصل الشيخ الأعظم قدس سره في ذلك بين صورة المطالبة وصورة عدم المطالبة، فأفاد قدس سره فرع ألف في مسألة تعذر المثل خارجا، إن كان المالك غير صابر وطلب من الضامن تسديد الضمان وأعلن المطالبة بالأداء والتسديد، يعني مطالبة المالك مالك المبيع التالف ما صبر وإنما أعلن المطالبة، طلب من الضامن أن يسدد أن يؤدي، فحينئذ بطبيعة الحال تنتقل الوظيفة إلى أداء ودفع القيمة، قيمة المبيع التالف، وذلك لدليلين. الدليل الأول الجمع بين الحقين، فإنه من جانب أن مالك العين أن مالك المتاع له حق المطالبة، وليس لأي أحد أن يمانعه في ذلك وأن يزاحمه في المطالبة باعتبار أن ممانعته تتنافى مع سلطنته على ملكه على ماله، وبالتالي يوجب ماذا؟ يوجب ظلما على المالك واعتداء على المالك، والظلم حرام. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المشتري الضامن لو ألزمناه بتحصيل المثل على الرغم من انعدام المثل خارجا، حسب الفرض، مو حسب فرضنا المثل معدوم ما موجود، بس احنا بقينا متزمتين الضامن، قل له انت لابد ان شنو أن تحصل المثل. ومن جانب آخر أن إلزام المشتري الضامن بتحصيل المثل على الرغم من تعذر المثل وعدم وجوده خارجا، لا إشكال في أن هذا الإلزام منفي عقلا وشرعا. لماذا؟ لأن هذا الإلزام والتكليف إما تكليف بغير مقدور، أو كان تكليفا مقدورا إلا أنه حرجي وعسري، وعلى كلا التقديرين التكليف هذا منفي. بس كان تكليف بغير بما لا يطاق منفي، كان تكليف مقدور ولكن حرجي أيضا ماذا؟ منفي. وعلى كلا التقديرين فالتكليف هذا منفي، فبطبيعة الحال تنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة. هذا الدليل الأول اللي عبر عنه الشيخ رحمه الله جمعا بين الحقين. الدليل الآخر هذا كله في بيان عدم تكليف بتحصيل المثل، وإنما الوظيفة تنتقل، هذا كله في فرع ألف في صورة مطالبة المالك بمن بأداء وبتسديد الضمان. فبطبيعة الحال تنتقل الوظيفة، وظيفة المشتري الضامن، إلى دفع القيمة لأمرين، لسببين: السبب الأول جمعا بين الحقين، السبب الآخر الاستناد إلى آية الاعتداء. بتقريبي أنه قد تقدم سابقا أن الفهم الصحيح للآية المباركة أن المماثلة من حيث مقدار الاعتداء وكذلك المماثلة من حيث المعتدى به. هذا اللي أخيرا خلص إليه الشيخ رحمه الله سابقا، يوم أن استدل الشيخ الطوسي رحمه الله بمن بهذه الآية، آية الاعتداء. الفهم الصحيح اللي يرتئيه الشيخ أن المماثلة هنا في الآية لابد هم من حيث مقدار الاعتداء وهم من حيث شنو المعتدى به. وفي فرض تعذر المثل المماثلة من حيث المعتدى به منتفية بل غير ممكنة، لا يمكن للمالك أن يأخذ وأن يطالب بالمثل بعد أن كان متعذرا، بعد أن كان معدوما خارجا، لفرض أن المثل لا وجود له. وحينئذ إذا سقطت المماثلة من حيث المعتدى به، هذا لا يعني سقوط المماثلة من حيث مقدار الاعتداء، فلا بد من تحقيق المماثلة من حيث مقدار الاعتداء فارزة، والمماثلة من حيث مقدار الاعتداء لا تكمن ولا تتحقق إلا بإلزام الضامن دفع القيمة، وإلزام الضامن دفع القيمة في فرض تعذر المثل ليس اعتداء على الضامن بأزيد من اعتداء نفس الضامن على مال المالك. فمن حيث مقدار الاعتداء مماثلة متحققة، فيتعين على الضامن أن يدفع قيمة المبيع يوم تلفه. إذا قال يا أبا ليش تلزمونني بأن أدفع القيمة، نقول له هذا الاعتداء ليك هو اعتداء بلي حكم وتفهم منه اعتداء، بس الاعتداء بقدر ماذا؟ بمقدار اعتداءك نفسك على منه، على عين المالك، على متاع المالك يوم أن أتلفته. والآية تقول لي ماذا؟ تقول أنه لا بد من تحقيق المماثلة من حيث مقدار الاعتداء، وإن سقطت شنو المماثلة من حيث المعتدى به. فبهذين الدليلين فرع ألف، فبهذين الدليلين تنتقل الوظيفة علما إلى دفع القيمة. فرع باء، وأما لو صبر المالك ولم يطالب الضامن بالسداد، وإنما صبر إلى أن يتهيأ المثل، إلى أن يتهيأ المثل، فحينئذ هل يحق للضامن أن يدفع القيمة للمالك ويلزم المالك على قبول ذلك؟ على استفهام أفاد قدس سره بأنه لا دليل على إلزام المالك بقبول ذلك. قال رحمه الله: الأمر السادس، لو تعذر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة. وين؟ فرع ألف. قال: مع مطالبة المالك. هذا التفصيل نستفيد من كلام الشيخ رحمه الله، يقيد وجوب دفع القيمة متى؟ قال: مع مطالبة المالك. فهذا فرع ألف. فرع باوي يجينا بعد ثلاث أسطر، قال: وأما مع عدم مطالبة المالك، ذاك فرع باء. فإذا الشيخ رحمه الله فصل في المسألة. فرع ألف: إن كان المالك مطالبا للتسديد ولم يكن صابرا على عدم التسديد بل طالب الضامن، قال رحمه الله: مقتضى القاعدة انتقال الوظيفة إلى دفع القيمة. لماذا؟ قلنا لدليلين. الدليل الأول قال: لأن منع المالك ظلم، هذا حق المالك، وبعد وإلزام الضامن بمن بتحصيل المثل هذا منفي بالتعذر، فمقتضى الجمع بين الحقين، والمالك عنده حق والضامن هم عند حق، مقتضى الجمع بين الحقين قال: فوجب دفع القيمة. فوجب القيمة جمعا بين الحقين، حق المالك من جانب وحق المشتري الضامن من جانب آخر. الدليل الثاني قال: آية الاعتداء، مضافا إلى قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن هذا اللي قربناه الآن الاستدلال، فإن الضامن إذا ألزم بدفع القيمة، شرح مجدي، فإن الضامن إذا ألزم بدفع القيمة في فرض مع تعذر المثل لم يعتدى على الضامن أزيد مما اعتدى الضامن نفسه على منه على متاع المالك، فالمماثلة من حيث المقدار متحققة، وهذه لازمة بمقتضى الآية. فإذا وظيفتك أيها الضامن أن تدفع القيمة. فرع باء: وأما مع عدم مطالبة المالك، المالك يقول: أنا صابر، لا أطالب الضامن، وإنما أصبر وأنتظر إلى أن يتهيأ المثل للمبيع الذي تلف مني. قال: فلا دليل على إلزام المالك الضمير يرجع للمالك، فلا دليل على إلزام المالك بمن بقبول القيمة. لماذا؟ يعني هل يحق للضامن أن يدفع القيمة للمالك ويلزمه على ماذا؟ على أن تقبل ذلك. قال لا دليل على ذلك. لماذا؟ وذلك لأن الحكم الأولي، هذا يقول عنه لأن المتيقن، لأن الحكم الأولي الذي هو مقتضى القواعد أن المثل يضمن بمن؟ بالمثل فارزة، ودفع القيمة خلاف الأصلي. يعني الآن المقتضى القواعد الأولية في تضمين وضمانات المثليات ماذا؟ أن أكون أنا أضمن بالمثل، دفع القيمة خلاف ماذا؟ خلاف الأصلي فارزة. وفي موارد خلاف الأصل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في دفع القيمة فرض مطالبة المالك ذلك. القدر المتيقن من أن أحكم أقول يا أبا ادفع القيمة فرض مطالبة المالك، كما عرفتم قبل قليل آنفا، فإن المالك طالب الضامن بمن؟ بالسداد، والمفروض أن المثل متعذر لا وجود له، فبطبيعة الحال تنتقل وظيفة الضامن إلمن؟ إلى دفع القيمة. فإذا المتيقن من دفع القيمة فرض مطالبة المالك بالبيان المتقدم، وأما في فرض سكوت المالك وصبره وانتظاره وعدم مطالبته السداد والتسديد فلا دليل على ماذا؟ فلا دليل على أن نلزم المالك بقبول دفع القيمة طالما لم يطالب هو دفع القيمة، طالما لم يطالب هو دفع القيمة، فبأي مبرر نلزمه على أن يقبل دفع القيمة؟ لذا قال لأن المتيقن أن دفع القيمة حكم علاجي، علاج لمطالبة المالك، لأنه هو طالب، وقلنا خلي يصير جمع بين الحقين، فنوجه الخطاب للضامن يا أبا تعال ادفع القيمة. قال فرض وعلاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وبين حق الضامن بعدم تكليفه بمن؟ بالمعذور أو المعسور. معذور أو المعسور هنا أنا أدق عبارته، لأن مرة التكليف يكون معذور يعني بما لا يطاق، ومرة لا، تكليف مقدور ولكنه معسور حرجي. قال الزين أما ما عدم المطالبة فبأي مبرر؟ فلا دليل على سقوط حقه عن المثل. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم في هذه المسألة السادسة، مسألة تعذر المثل، وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.